الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب الفتنة نحو المشرق. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الفتنة نحو المشرق. المراد بقوله الفتنة، وهذا لفظ الحديث، نحو المشرق، أي أن منبع كثير منها ووقوع كثير منها في تلك الجهة. قال: نحو المشرق. وظاهر بعض الأحاديث وأيضا تقرير أهل العلم في شروحات الحديث أن المراد بالمشرق أي مشرق المدينة، لأن لما يقول عليه الصلاة والسلام في المدينة نحو المشرق، فلا يصح أن يعمل الحديث في كل بلد في الدنيا يقال نحو المشرق، وإنما نحو المشرق في المكان الذي كان فيه الذي هو المدينة. فظاهر الحديث أن المراد بالمشرق العراق وما وراء العراق من بلاد الفرس، لأن كثير من الفتن وقعت هناك ونشأت من هناك، وبدأت شرارتها من هناك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. كأنه والله تعالى أعلم يشير إلى قصة تتعلق بسؤال بعضهم لوالده ابن عمر، كما جاء في الترمذي أن رجلا من أهل العراق سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوضة، سأله عن دم البعوضة يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، يسأل عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن رسول الله، قد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشير إلى مثل هذا، يعني من يسأل عن مسائل يسيرة ودقيقة في الأحكام وهو يرتكب عظائم وكبائر الذنوب. قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. هذا فيه أن المسلم ينتبه في هذا الباب، يرتب نفسه في أسئلته حتى تكون قائمة على أساس إصلاح النفس، على إصلاح النفس وإقامتها على دين الله، بدءا بالفرائض، فرائض الدين، وتجنب المحرمات وعظائم الأمور، فينشغل أولا بهذا علما وتعلما وعملا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعده، فلا ينشغل بنفل عن فرض، لا ينشغل بنفل عن فرض، لا من حيث العمل ولا من حيث التعلم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال سالم رحمه الله: سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق. أومأ بيده أي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة نحو المشرق، أومأ نحو المشرق. قال الخطابي رحمه الله، ونظير قوله أيضا ذكر ذلك غير واحد، قال الخطابي: من كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، لأن جاء في بعض الأحاديث التنصيص على نجد، والمراد بها كما ذكر غيره العراق، لأن هي النجد هو المرتفع، وهي المنطقة المرتفعة التي تقع في مشرق المدينة. قال: وأومأ بيدي نحو المشرق. قال: من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان. وقرن الشيطان يطلعان مع شروق الشمس، مع شروق الشمس يطلع قرن الشيطان. ولهذا من يعبدون الشمس هم عبدة للشيطان، هم عبدة في الحقيقة للشيطان الذي يخرج قرنه مع طلوع الشمس، فمن توجه إليها بالعبادة هو متوجه إلى الشيطان بالعبادة. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تحذيرا من ذلك. وقد جاء عنه في هذا أحاديث عليه الصلاة والسلام، منها قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. والفتن من عواقبها الوخيمة إراقة الدماء، الذي هو ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض، فيقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، هكذا الشأن في الفتن، لأن الفتن تأتي مظلمة، تأتي عمياء صماء بكماء، وإذا دخل الإنسان فيها يفعل فعلات شنيعة، يفعل فعلات شنيعة وهي ليست قائمة على أي أصل، وإنما أعمته الفتنة، دخل في الفتنة فأعمته. تجده قبل الفتنة لو رأى هرة تورع عن مسها بأي أذى، وإذا دخل في الفتنة يقتل أنفس ولا يبالي، عشرات الأنفس يقتلها ولا يبالي، لكن قبل الفتنة، قبل دخوله في الفتنة، لو رأى هرة لا يمسها بأذى، يخاف ويتورع ويحسب الحساب لذلك ويذكر وقوفه بين يدي الله. لكن إذا دخل في الفتنة أعمته الفتنة، أعمته الفتنة تماما، فيقتل الأرواح المعصومة. ولهذا لا يبالي، يقتل العباد، يقتل الصلحاء، يقتل، ما يبالي بشيء من ذلك بسبب إعماء الفتنة له. قال: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني ولا تبالون، يضرب بعضكم رقاب بعض، أنتم مسلمون ويضرب بعضكم رقاب بعض ولا تبالون بهذه الدماء التي تريقونها. لكن أعمتهم الفتنة. قال: وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل من آل فرعون خطأ، ما أراد قتله، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه دفعه بجمع يده على صدره، أراد رده وصده، ما أراد قتله، لكن الرجل مات خطأ ليس عمدا، ما أراد قتله. ومع ذلك قال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وموسى على إثر ذلك قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وهو هذا القتل حصل خطأ، ما حصل عمدا. ويوم القيامة لما يأتي الناس إلى الأنبياء ومنهم موسى يطلبون منهم الشفاعة عند الله، كل واحد يعتذر، فموسى يعتذر بهذه، موسى يعتذر بهذه التي حصلت خطأ، ويقول: اذهبوا إلى غيري، ويحيلهم إلى عيسى، مع أنه حصل خطأ ما كان قاصدا ذلك. فكيف بمن يقصد، كيف بمن يقصد قتل العشرات ويتعمد ذلك؟ ولهذا فإن قتل النفس المعصومة من أعظم الورطات، تختلف عن أي ورطة أخرى، لأن هذه نفس أزهقت، ذهبت، راحت. لو كان مال يجتهد في طلب الرزق ويعيد المال إلى أصحابه، لو كان أذن يستسمحهم، لو كان كل شيء له طريقة. لكن القتل هذا من أعظم الورطات، لأنها نفس أزهقت وذهبت. لو يريد أن يعتذر ممن قتله كيف يعتذر؟ ذهب، أزهق روحه. ولهذا كما قال ابن عمر عن القتل، قال: هو من أعظم الورطات. قال: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نعم.
قال رحمه الله: باب لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
قال رحمه الله: باب لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. كسرى هو ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، وكانتا أعظم دولتين في ذلك الوقت وأكبر دولتين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بانقطاع ملكهما، وأن انقطاع ملكهما سيكون قريبا، وهذا من آيات النبوة ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أكبر دولتين عظيمتين في زمانه هما هاتان الدولتان، وأخبر أن ملكهم ينقطع، عن قريب، فوقع هذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر، قد قال عليه الصلاة والسلام: قد مات كسرى فلا كسرى له، مزق الله ملكه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات، وسأل من ولوا بعده فقالوا بنته، قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، صلوات الله وسلامه عليه. فقال: مات كسرى فلا كسرى بعده، فلا كسرى بعده، ولوا بعده امرأة، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كنوزهما أي كنوز كسرى وكنوز قيصر في سبيل الله. وهذا حصل لما فتح عمر رضي الله عنه العراق والشام في خلافته، أنفقت كنوزهما في سبيل الله وفقا لما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة: من المسلمين، ولم يشك.
ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الذي قبله، قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. في الأبيض يعني في القصر الأبيض الذي كان فيه كسرى. وهذا حصل كما تقدم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. قال: عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
قال رحمه الله تعالى: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث ثوبان: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. وهذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الأمة حتى يهلك بعضهم بعضا، من أجل تنبيه المسلم ألا يكون من هؤلاء الذين يهلك بعضهم بعضا. هذا المراد، أن المسلم يتعلم هذا الحديث وينتبه حتى لا يكون من هؤلاء، يحذر أن يكون من هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم بهذه الحال على وجه الذم ليس على وجه الثناء، من أجل أن يحذر المرء من ذلك، فلا يدخل في شيء من هذا القبيل الذي هو إهلاك المسلمين بعضهم بعضا. وهذا كله ينشأ من الفتن التي يجب على المسلم أن يحذر منها، وألا يستشرف لها، وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض إن الله زوى لي الأرض أي جمع له أطرافها وقرب بعيدها بين عيني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من الآيات، رأى عليه الصلاة والسلام أطراف الأرض شرقا وغربا شرقا وغربا إلى أقاصي الشرق وإلى أقاصي الغرب، رأى ذلك بعينيه، أدنى له الأرض وقربها والله على كل شيء قدير، فرأى بعينيه عليه الصلاة والسلام امتداد ملك الأمة امتداد ملك الأمة. فهذه من الله بشارة لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين الذي بعثه الله به سينتشر وسيبلغ هذه الأماكن وستكون ملكا لأمته صلوات الله وسلامه عليه. قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها سيبلغ ملكها ما زوي له لي منها. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطيت الكنزين، هذا أيضا من دلائل النبوة مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث جابر. قال أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يقصد عليه الصلاة والسلام كنز كسرى ملك الفرس وكنز قيصر ملك الروم، وعبر بالأحمر قال أعطيت الكنزين الأحمر، المراد به الذهب، المراد به الذهب، وكان هذا غالب كنوز قيصر، كان غالب كنوزهم الذهب. والأبيض هذا يتعلق بكنوز كسرى لأن غالب كنوزهم الفضة والجواهر كما ذكر. فأعطي الكنزين الأحمر والأبيض يعني كنز قيصر وكنز كسرى. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، لا يهلكها بسنة بعامة، السنة الجد، السنة الجد والقحط. فسأل الله ألا يسلط على الأمة جدبا عاما يهلك الأمة جمعا، ألا يهلكهم بسنة عامة يعني قحط عام في كل جهات ديار المسلمين فيهلكون بسبب هذا الجد. فسألت الله ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، عامة صفة لسنة، صفة لسنة، ولهذا في بعض روايات الحديث بحذف الباء بسنة عامة يعني هلاك عام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وألا يسلط عليهم عدوا يعني من سوى أنفسهم أي عدوا من الكافرين، لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من الكافرين من الكفار، وألا يسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم، بيضة القوم ساحة القوم، ساحة القوم. فدعا الله سبحانه وتعالى ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستأصلهم يقضي عليهم في ديارهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم من الكفار، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من الكفار، ما يحصل هذا. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي بسبب الفتن، وهذا موطن الشاهد، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فهلاك هذه الأمة بعضها ببعض، تأتي الفتن وتراق الدماء وتزهق النفوس وتذهب الأرواح الكثيرة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. وعليه الصلاة والسلام يخبر بذلك حتى ينتبه المسلم من وفقه الله لقراءة هذه الأحاديث وفهم هذه السنن، أن يحذر أن يكون له يد في شيء من ذلك، تلك الفتن، مستعيذا بالله عز وجل غير مستشرف للفتن. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وفيه زيادة، قال بعد قوله: ويسبي بعضهم بعضا: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فهذه تتمة للحديث جاءت في سنن أبي داود. يهمنا من هذه التتمة فيما يتعلق بموضوعنا قوله: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، يعني هذه الفتن تنشأ من وراء أئمة مضلين يعملون على تأجيجها في الناس وإثارة العامة والجهال وإذكائها في نفوسهم، فكان عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من الأئمة المضلين. وهذا تنبيه لمن أراد السلامة من الفتن أن ينظر عمن يأخذ دينه، ينظر عمن يأخذ دينه، ما كل أحد يؤخذ عنه الدين، لأن كثير من الناس يورط الآخرين في أعمال وفضائع الأمور باسم الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أئمة الضلال، هم دعاة ضلال، يعني دعوتهم قائمة على الأهواء، لأن نفوسهم أشربت الأهواء، وكل ينفق مما عنده، فهؤلاء خطر عظيم على الأمة. ولهذا من فوائد قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أن ينظر المرء من يأخذ دينه، ما يؤخذ الدين عن كل أحد، وإنما يؤخذ عن العلماء الأثبات أهل البصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، إليهم يرجع وعنهم يؤخذ وعلى قولهم يعول. قال: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وإذا كان هذا شأن السيف لا يرفع إلى يوم القيامة، ينتبه المسلم ألا يكون له يد في ذلك، ينتبه ألا يكون له يد في ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.
قال رحمه الله تعالى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة بل المبشرين بالجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، المقصود بالعالية عالية المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية. هذا مسجد كان في طريقه، كان في طريقه وهو عليه الصلاة والسلام مقبل أي راجع من العالية، والعالية هي جهة مرتفعة في المدينة إلى جهة الجنوب وجنوب الشرق، إلى جهة الجنوب وجنوب الشرق. ولهذا قول بعضهم أن المقصود بمسجد بني معاوية مسجد الإجابة غير صحيح، لأن مسجد الإجابة في الشرق وليس في جهة العالية، ولا يمر به من يأتي من العالية. قال حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، مثل ما تقدم في حديث ثوبان، مثل ما تقدم في حديث ثوبان ألا يهلك أمتي بالسنة العامة، أي الجدب العام والقحط العام المهلك لجميع الأمة. لكن أن يصاب طرف من الأمة بشيء من الجدب أو شيء من المهلكات هذا يحصل، لكن سنة عامة تقضي على الأمة وتستأصل الأمة هذا لا يقع. أعطاني الله عز وجل ذلك لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. هناك في حديث ثوبان بدل قوله هنا الغرق ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وفي حديث سعد ذكر الذي يقابل القحط الجفاف التام، والغرق هو فيضان الماء وطغيان الماء حتى يهلك الناس به غرقا. قال وألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وهذا نظير ما تقدم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وكل ذلك إنما قال عليه الصلاة والسلام على وجه الإيقاظ والتحذير ألا يكون للمسلم الناصح لنفسه يد في هذا. نعم.
قال رحمه الله باب لتتبعن سنن الذين من قبلكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟
قال باب لتتبعن سنن الذين من قبلكم، لتتبعن سنن الذين من قبلكم. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر مقدر وواقع سيقع في الأمة، أخبر به عليه الصلاة والسلام على وجه التحذير، يعني انتبهوا هذا سيقع وأمر واقع ولا بد في الأمة اتباع سنن من كان قبلنا. وهذا المعنى بعض أهل العلم استنبطه من القرآن في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، خضتم كالذي خاضوا، فقال لتتبعن سنن الذين من قبلكم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني اتباع في حتى في الشيء القليل، في القليل وفي الكثير سيوجد في الأمة من يتبع اليهود ويقلد اليهود ويقلد النصارى ويحاكيهم في أفعالهم وفي تصرفاتهم وفي أمورهم. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. الضب من الزواحف ويحفر له جحرا في الأرض، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثال هنا في شدة الاتباع أنهم لو دخلوا جحر ضب، ولم يذكر جحر شيء من الزواحف الأخرى، خص هذا الجحر بالذات. لماذا؟ لأن الضب يحفر جحره بطريقة عجيبة لا تفعلها سائر الزواحف. الزواحف تحفر يعني حفرة يعني ممتدة وفيها التواء يسير أو ممتدة بدون التواء، لكن الضب لا، يحفر جحرا متلويا، يحفر جحرا متلويا، حتى الذين يعني يرغبون في اصطياده إن حفروا ما يهتدون له بسرعة، لأن جحرا متلوي في الأرض. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني هم هؤلاء، هم هؤلاء. وقوله حتى لو دخلوا جحر ضب، حتى لو فعلوا أشياء متلوية وأمور يعني بالغة في الإسفاف لاتبعتموهم، لسلكتم مسلكهم وسرتم مسيرا. هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وبعض أهل العلم لما ينقل الحديث يكتب بعده خرجه ماذا؟ الشيخان، أو خرجه البخاري ومسلم، وبعضهم يختصر يقول أخرجاه. فمن الطرائف يقولون كانوا في مجلس فسمع الحديث أحد الحاضرين، سمع الحديث ثم بعده قال أخرجاه، فالتفت إلى صاحبه قال أخرج ماذا؟ قال الضب.
نعم. قال رحمه الله: باب يهلك أمتي قريش والأمر باعتزالهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم.
ثم أورد هذا الباب، قال: باب يهلك أمتي قريش والأمر باعتزالهم، الأمر باعتزالهم. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش، أي بسبب طلبهم للملك ومقاتلتهم لأجله. وقد جاء في رواية للحديث عند البخاري: هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، وغيلمه من قريش. فهذه الرواية تبين أن المراد بقول هذا الحي من قريش أي طائفة من قريش ونفر من قريش، وتحديدا كما قال عليه الصلاة والسلام أغيلمة من قريش، فيهلكون الناس بسبب طلبهم للملك، كل عملهم في طلب الملك، ثم يحركون العامة ويتقاتل الناس وتراق الدماء فيحصل الهلاك الذي ذكر عليه الصلاة والسلام. قالوا فما تأمرنا يعني إن أدركنا ذلك، وهذا من حرص الصحابة على الخير وحرصهم على توقي الشرور. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم أي لكان خيرا لهم، لو أن الناس اعتزلوهم أي لكان خيرا لهم. فأمر عليه الصلاة والسلام باعتزال مثل هذه الفتن، وأن لا يكون للإنسان أي يد في إراقة الدماء المعصومة المحرمة. حفظنا الله أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب الفتنة نحو المشرق. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الفتنة نحو المشرق. المراد بقوله الفتنة، وهذا لفظ الحديث، نحو المشرق، أي أن منبع كثير منها ووقوع كثير منها في تلك الجهة. قال نحو المشرق، وظاهر بعض الأحاديث وأيضا تقرير أهل العلم في شروحات الحديث أن المراد بالمشرق أي مشرق المدينة، لأن لما يقول عليه الصلاة والسلام في المدينة نحو المشرق، فلا يصح أن يعمل الحديث في كل بلد في الدنيا يقال نحو المشرق، وإنما نحو المشرق في المكان الذي كان فيه الذي هو المدينة. فظاهر الحديث أن المراد بالمشرق العراق وما وراء العراق من بلاد الفرس، لأن كثير من الفتن وقعت هناك ونشأت من هناك، وبدأت شرارتها من هناك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. كأنه والله تعالى أعلم يشير إلى قصة تتعلق بسؤال بعضهم لوالده ابن عمر، كما جاء في الترمذي أن رجلا من أهل العراق سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوضة، سأله عن دم البعوضة يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، يسأل عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن رسول الله، قد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشير إلى مثل هذا، يعني من يسأل عن مسائل يسيرة ودقيقة في الأحكام وهو يرتكب عظائم وكبائر الذنوب. قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. هذا فيه أن المسلم ينتبه في هذا الباب، يرتب نفسه في أسئلته حتى تكون قائمة على أساس إصلاح النفس، على إصلاح النفس وإقامتها على دين الله، بدءا بالفرائض، فرائض الدين، وتجنب المحرمات وعظائم الأمور، فينشغل أولا بهذا علما وتعلما وعملا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعده، فلا ينشغل بنفل عن فرض، لا ينشغل بنفل عن فرض، لا من حيث العمل ولا من حيث التعلم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال سالم رحمه الله: سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق. أومأ بيده أي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة نحو المشرق، أومأ نحو المشرق. قال الخطابي رحمه الله، ونظير قوله أيضا ذكر ذلك غير واحد، قال الخطابي: من كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، أن جاء في بعض الأحاديث التنصيص على نجد، والمراد بها كما ذكروا ذكر غيره العراق، لأن هي النجد هو المرتفع، وهي المنطقة المرتفعة التي تقع في مشرق المدينة. قال: وأومأ بيدي نحو المشرق. قال: من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان. وقرن الشيطان يطلعان مع شروق الشمس، مع شروق الشمس يطلع قرن الشيطان. ولهذا من يعبدون الشمس هم عبدة للشيطان، هم عبدة في الحقيقة للشيطان الذي يخرج قرنه مع طلوع الشمس، فمن توجه إليها بالعبادة هو متوجه إلى الشيطان بالعبادة. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيدي نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تحذيرا من ذلك. وقد جاء عنه في هذا أحاديث عليه الصلاة والسلام، منها قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. والفتن من عواقبها الوخيمة إراقة الدماء، الذي هو ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض، فيقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، هكذا الشأن في الفتن، لأن الفتن تأتي مظلمة، تأتي عمياء صماء بكماء، وإذا دخل الإنسان فيها يفعل فعلات شنيعة، يفعل فعلات شنيعة وهي ليست قائمة على أي أصل، وإنما أعمته الفتنة، دخل في الفتنة فأعمته. تجده قبل الفتنة لو رأى هرة تورع عن مسها بأي أذى، وإذا دخل في الفتنة يقتل أنفس ولا يبالي، عشرات الأنفس يقتلها ولا يبالي، لكن قبل الفتنة، قبل دخوله في الفتنة، لو رأى هرة لا يمسها بأذى، يخاف ويتورع ويحسب الحساب لذلك، ويذكر وقوفه بين يدي الله، لكن إذا دخل في الفتنة أعمته الفتنة، أعمته الفتنة تماما، فيقتل الأرواح المعصومة. ولهذا لا يبالي، يقتل العباد، يقتل الصلحاء، يقتل ما يبالي بشيء من ذلك بسبب إعماء الفتنة له. قال: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني ولا تبالون، يضرب بعضكم رقاب بعض، أنتم مسلمون ويضرب بعضكم رقاب بعض، ولا تبالون بهذه الدماء التي تريقونها، لكن أعمتهم الفتنة. قال: وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل من آل فرعون خطأ، ما أراد قتله، استغاثه الذي هو فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه دفعه بجمع يده على صدره، أراد رده وصده، ما أراد قتله، لكن الرجل مات خطأ ليس عمدا، ما أراد قتله. ومع ذلك قال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وموسى على إثر ذلك قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وهو هذا القتل حصل خطأ، ما حصل عمدا. ويوم القيامة لما يأتي الناس إلى الأنبياء ومنهم موسى يطلبون منهم الشفاعة عند الله، كل واحد يعتذر، فموسى يعتذر بهذه، موسى يعتذر بهذه التي حصلت خطأ، ويقول: اذهبوا إلى غيري، ويحيلهم إلى عيسى، مع أنه حصل خطأ ما كان قاصدا ذلك. فكيف بمن يقصد، كيف بمن يقصد قتل العشرات ويتعمد ذلك؟ ولهذا فإن قتل النفس المعصومة من أعظم الورطات، تختلف عن أي ورطة أخرى، لأن هذه نفس أزهقت ذهبت راحت، لو كان مال يجتهد في طلب الرزق ويعيد المال إلى أصحابه، لو كان أذى يستسمحهم، لو كان كل شيء له طريقة، لكن القتل هذا من أعظم الورطات، لأنها نفس أزهقت وذهبت، لو يريد أن يعتذر ممن قتله كيف يعتذر، ذهب أزهق روحه. ولهذا كما قال ابن عمر عن القتل قال: هو من أعظم الورطات. قال: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نعم.
قال رحمه الله: باب لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
قال رحمه الله: باب لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. كسرى هو ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، وكانتا أعظم دولتين في ذلك الوقت وأكبر دولتين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بانقطاع ملكهما، وأن انقطاع ملكهما سيكون قريبا، وهذا من آيات النبوة ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أكبر دولتين عظيمتين في زمانه هما هاتان الدولتان، وأخبر أن ملكهم ينقطع عن قريب، فوقع هذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر. قد قال عليه الصلاة والسلام: قد مات كسرى فلا كسرى له، مزق الله ملكه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات، وسأل من ولوا بعده فقالوا: بنته. قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، صلوات الله وسلامه عليه. فقال: مات كسرى فلا كسرى بعده، فلا كسرى بعده، ولوا بعده امرأة، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كنوزهما أي كنوز كسرى وكنوز قيصر في سبيل الله. وهذا حصل لما فتح عمر رضي الله عنه العراق والشام في خلافته، أنفقت كنوزهما في سبيل الله وفقا لما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة: من المسلمين، ولم يشك.
ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الذي قبله، قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. في الأبيض يعني في القصر الأبيض الذي كان فيه كسرى. وهذا حصل كما تقدم في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
قال رحمه الله تعالى: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث ثوبان: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. وهذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الأمة حتى يهلك بعضهم بعضا من أجل تنبيه المسلم ألا يكون من هؤلاء الذين يهلك بعضهم بعضا. هذا المراد، أن المسلم يتعلم هذا الحديث وينتبه حتى لا يكون من هؤلاء، يحذر أن يكون من هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم بهذه الحال على وجه الذم ليس على وجه الثناء، من أجل أن يحذر المرء من ذلك فلا يدخل في شيء من هذا القبيل الذي هو إهلاك المسلمين بعضهم بعضا. وهذا كله ينشأ من الفتن التي يجب على المسلم أن يحذر منها وألا يستشرف لها، وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. إن الله زوى لي الأرض، أي جمع له أطرافها وقرب بعيدها بين عيني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من الآيات، رأى عليه الصلاة والسلام أطراف الأرض شرقا وغربا، شرقا وغربا، إلى أقاصي الشرق وإلى أقاصي الغرب، رأى ذلك بعينيه، أدنى له الأرض وقربها، والله على كل شيء قدير. فرأى بعينيه عليه الصلاة والسلام امتداد ملك الأمة، امتداد ملك الأمة. فهذه من الله بشارة لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين الذي بعثه الله به سينتشر وسيبلغ هذه الأماكن وستكون ملكا لأمته صلوات الله وسلامه عليه. قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، سيبلغ ملكها ما زوي له لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطيت الكنزين، هذا أيضا من دلائل النبوة مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث جابر. قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يقصد عليه الصلاة والسلام كنز كسرى ملك الفرس وكنز قيصر ملك الروم. وعبر بالأحمر، قال: أعطيت الكنزين الأحمر، المراد به الذهب، المراد به الذهب، وكان هذا غالب كنوز قيصر، كان غالب كنوزهم الذهب. والأبيض هذا يتعلق بكنوز كسرى، لأن غالب كنوزهم الفضة والجواهر كما ذكر. فأعطي الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنز قيصر وكنز كسرى. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، لا يهلكها بسنة بعامة، السنة الجد، السنة الجد والقحط. فسأل الله ألا يسلط على الأمة جدبا عاما يهلك الأمة جمعا، ألا يهلكهم بسنة عامة، يعني قحط عام في كل جهات ديار المسلمين فيهلكون بسبب هذا الجد. فسألت الله ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، عامة صفة لسنة، صفة لسنة، ولهذا في بعض روايات الحديث بحذف الباء بسنة عامة، يعني هلاك عام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وألا يسلط عليهم عدوا يعني من سوى أنفسهم، أي عدوا من الكافرين، لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من الكافرين من الكفار، وألا يسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم. بيضة القوم ساحة القوم، ساحة القوم. فدعا الله سبحانه وتعالى ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستأصلهم، يقضي عليهم في ديارهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم من الكفار، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من الكفار، ما يحصل هذا. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي بسبب الفتن، وهذا موطن الشاهد، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فهلاك هذه الأمة بعضها ببعض، تأتي الفتن وتراق الدماء وتزهق النفوس وتذهب الأرواح الكثيرة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. وعليه الصلاة والسلام يخبر بذلك حتى ينتبه المسلم، من وفقه الله لقراءة هذه الأحاديث وفهم هذه السنن أن يحذر أن يكون له يد في شيء من ذلك تلك الفتن، مستعيذا بالله عز وجل غير مستشرف للفتن. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وفيه زيادة، قال بعد قوله ويسبي بعضهم بعضا: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فهذه تتمة للحديث جاءت في سنن أبي داود. يهمنا من هذه التتمة فيما يتعلق بموضوعنا قوله إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، يعني هذه الفتن تنشأ من وراء أئمة مضلين يعملون على تأجيجها في الناس وإثارة العامة والجهال وإذكائها في نفوسهم. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من الأئمة المضلين، وهذا تنبيه لمن أراد السلامة من الفتن أن ينظر عمن يأخذ دينه، ينظر عمن يأخذ دينه. ما كل أحد يؤخذ عنه الدين، لأن كثير من الناس يورط الآخرين في أعمال وفضائع الأمور باسم الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أئمة الضلال. أئمة الضلال، أئمة الضلال هم دعاة ضلال، يعني دعوتهم قائمة على الأهواء، لأن نفوسهم أشربت الأهواء، وكل ينفق مما عنده. فهؤلاء خطر عظيم على الأمة. ولهذا من فوائد قوله عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أن ينظر المرء من يأخذ دينه، ما يأخذ الدين عن كل أحد، وإنما يأخذ عن العلماء الأثبات أهل البصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، إليهم يرجع وعنهم يؤخذ وعلى قولهم يعول. قال وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وإذا كان هذا شأن السيف لا يرفع إلى يوم القيامة، ينتبه المسلم ألا يكون له يد في ذلك، ينتبه ألا يكون له يد في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.
قال رحمه الله تعالى: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، المقصود بالعالية عالية المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية، هذا مسجد كان في طريقه، كان في طريقه وهو عليه الصلاة والسلام مقبل أي راجع من العالية، والعالية هي جهة مرتفعة في المدينة إلى جهة الجنوب وجنوب الشرق، إلى جهة الجنوب وجنوب الشرق. ولهذا قول بعضهم أن المقصود بمسجد بني معاوية مسجد الإجابة غير صحيح، لأن مسجد الإجابة في الشرق وليس في جهة العالية، ولا يمر به من يأتي من العالية. قال حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة مثل ما تقدم في حديث ثوبان، ألا يهلك أمتي بالسنة العامة أي الجدب العام والقحط العام المهلك لجميع الأمة، لكن أن يصاب طرف من الأمة بشيء من الجدب أو شيء من المهلكات هذا يحصل، لكن سنة عامة تقضي على الأمة وتستأصل الأمة هذا لا يقع. أعطاني الله عز وجل ذلك لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. هناك في حديث ثوبان بدل قوله هنا الغرق ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وفي حديث سعد ذكر الذي يقابل القحط، القحط الجفاف التام، والغرق هو فيضان الماء وطغيان الماء حتى يهلك الناس به غرقا. قال وألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وهذا نظير ما تقدم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وكل ذلك إنما قال عليه الصلاة والسلام على وجه الإيقاظ والتحذير ألا يكون للمسلم الناصح لنفسه يد في هذا. نعم.
قال رحمه الله باب لتتبعن سنن الذين من قبلكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟
قال باب لتتبعن سنن الذين من قبلكم، لتتبعن سنن الذين من قبلكم. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر مقدر وواقع سيقع في الأمة، أخبر به عليه الصلاة والسلام على وجه التحذير، يعني انتبهوا هذا سيقع وأمر واقع ولا بد في الأمة اتباع سنن من كان قبلنا. وهذا المعنى بعض أهل العلم استنبطه من القرآن في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، خضتم كالذي خاضوا، فقال لتتبعن سنن الذين من قبلكم. جاء ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني الاتباع في حتى في الشيء القليل، في القليل وفي الكثير، سيوجد في الأمة من يتبع اليهود ويقلد اليهود ويقلد النصارى ويحاكيهم في أفعالهم وفي تصرفاتهم وفي أمورهم. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. الضب من الزواحف ويحفر له جحرا في الأرض، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثال هنا في شدة الاتباع أنهم لو دخلوا جحر ضب، ولم يذكر جحر شيء من الزواحف الأخرى، خص هذا الجحر بالذات. لماذا؟ لأن الضب يحفر جحره بطريقة عجيبة لا تفعلها سائر الزواحف. الزواحف تحفر يعني حفرة يعني ممتدة وفيها التواء يسير، أو ممتدة بدون التواء، لكن الضب لا، يحفر جحرا متلويا، يحفر جحرا متلويا، حتى الذين يعني يرغبون في اصطياده إن حفروا ما يهتدون له بسرعة، لأن جحرا متلوي في الأرض. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني هم هؤلاء، هم هؤلاء. وقوله حتى لو دخلوا جحر ضب، حتى لو فعلوا أشياء متلوية وأمور يعني بالغة في الإسفاف، لاتبعتموهم، لسلكتم مسلكهم وسرتم مسيرا. هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وبعض أهل العلم لما ينقل الحديث يكتب بعده خرجه ماذا؟ الشيخان، أو خرجه البخاري ومسلم، وبعضهم يختصر يقول أخرجاه. فمن الطرائف يقولون كانوا في مجلس فسمع الحديث أحد الحاضرين، سمع الحديث ثم بعده قال أخرجاه، فالتفت إلى صاحبه قال أخرج ماذا؟ قال الضب.
نعم. قال رحمه الله: باب يهلك أمتي قريش والأمر باعتزالهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم.
ثم أورد هذا الباب، قال: باب يهلك أمتي قريش والأمر باعتزالهم، الأمر باعتزالهم. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش، أي بسبب طلبهم للملك ومقاتلتهم لأجله. وقد جاء في رواية للحديث عند البخاري: هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، أغيلمة من قريش. فهذه الرواية تبين أن المراد بقول هذا الحي من قريش أي طائفة من قريش ونفر من قريش، وتحديدا كما قال عليه الصلاة والسلام أغيلمة من قريش. فيهلكون الناس بسبب طلبهم للملك، كل عملهم في طلب الملك، ثم يحركون العامة ويتقاتل الناس وتراق الدماء فيحصل الهلاك الذي ذكر عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما تأمرنا، يعني إن أدركنا ذلك، وهذا من حرص الصحابة على الخير وحرصهم على توقي الشرور. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم أي لكان خيرا لهم، لو أن الناس اعتزلوهم أي لكان خيرا لهم. فأمر عليه الصلاة والسلام باعتزال مثل هذه الفتن، وأن لا يكون للإنسان أي يد في إراقة الدماء المعصومة المحرمة. حفظنا الله أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.